خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الشيخان.
هذا أحد الأحاديث النبوية الجامعة المرغبة في خصال كثيرة من خصال الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: كل سلامة، أي كل مفصل من مفاصل ابن آدم، وقيل المراد به كل عظم من عظام ابن آدم. وقد ورد في الحديث أن عدد ذلك 360، وأن في بدن الإنسان منه هذا المقدار، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وقوله صدقة، تقدم معنا أن الصدقة قد يراد بها ما يعطيه الإنسان من المال لغيره على جهة التقرب لله عز وجل، وقد يراد به كل فعل للخير كما تقدم معنا في الحديث السابق. وذكرنا أن الصدقة على هذا تنقسم إلى نوعين: صدقة يتعدى نفعها، ومن أمثلته إعانة الآخرين، وصدقة لا يتعدى نفعها، وإنما يقتصر الفضل فيها على الإنسان. ومثلنا لذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك. وقوله: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أنه يتعين على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله في كل يوم، بحيث تتصدق في كل يوم 360 صدقة. وقوله هنا: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين فسرت بتفسيرين: الأول أن المراد به العدل في القضاء، فإذا قضيت بين اثنين فاعدل بينهما. والعدل من الخصال العظيمة التي جاءت بها الشريعة، أمرت بها وأكدت عليها وحرمت تجاوزها. فقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وجاء في ضده تحريم الظلم وبيان شناعة عقوبته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والمعنى الثاني من قوله تعدل بين اثنين أن يراد به الإصلاح بين المتخاصمين. فإذا علمت بمتخاصمين فاحتسب للأجر في محاولة الإصلاح بينهما، سواء كان هذين المتخاصمين من الأزواج إذا تخاصم الزوج مع زوجته، أو كان من القرابة كما لو تخاصم الأخ مع أخيه، أو كان من الجيران، أو كانت العلاقة بينهما علاقة الإيمان والإسلام. فإذا حصلت الخصومة بينهما فاحتسب للأجر في الإصلاح بينهما، فإن ذلك من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا عند الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد قال تعالى: والصلح خير. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف من أجل الإصلاح بينهم لخصومة كانت بينهم. ومن هنا فإن الإصلاح بين المؤمنين من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. وأصلحوا ذات بينكم. وأما بالنسبة للعدل فقد ورد في الحديث أن أن العادلين يكونون على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما حكموا وما ولوا، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، يعني أن من أنواع الصدقة أن يجد الإنسان متاع أخيه ملقى فيقوم بحمله له ورفعه له يتقرب لله جل وعلا، سواء كان حملا ثقيلا أو كان شيئا خفيفا. فإذا وجدت مثلا حذاء أخيك ملقى احتسبت للأجر فضممته ووضعته في المكان الذي يحفظه، وهكذا إذا وجدت سجادته احتسبت الأجر في ذلك، وهكذا أيضا إذا وجد الإنسان حوائج إخوانه التي قد ضاعت منهم فإنه يحتسب للأجر في حفظها وإرجاعها لأصحابها. فهذا من الصدقات التي يؤجر العبد عليها، وهذا مما يدخل في التعاون الذي أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: أو ترفع له عليها متاعه، أو ترفع لأخيك على دابته متاعه، فإن هذا من أنواع الصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ومن أمثلة ذلك أن تجد إنسانا قد تعطلت دابته أو سيارته فتحتسب للأجر فتقف عنده وتنظر حوائجه وتنظر ما يحتاج إليه من العمل. ومثل ذلك أيضا أن تجد جارا من جيرانك قد تعطل شيء من منافع منزله فتحتسب للأجر في القيام معه. ومثل ذلك أن يكون لأخيك حاجة إلى جهة أو دائرة أو غيرها فتقوم بالمراجعة معه وإعانته على مثل ذلك. وقوله: والكلمة الطيبة صدقة، يعني أن كل كلمة طيبة تتكلم بها فإنها تعد صدقة لك. ويدخل في ذلك دلالة الإنسان إخوانه على الخير ودعوتهم، ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى الله تعالى فإنه من الكلمة الطيبة. ويدخل في ذلك أنواع ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من الكلمة الطيبة. ومما يدخل في ذلك إحسان القول مع الآخرين، فإن هذا من الكلمة الطيبة، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فهذا يدلك على أن المؤمن مطالب بإحسان القول مع الجميع، مع الصغير والكبير، مع الموافق والمعادي، مع المؤمن وغير المؤمن، يحتسب الأجر في ذلك كله. بعض الناس إذا وجد من يكبره مكانة ومنزلة أحسن القول معه لما يرجوه عنده، وإذا وجد من يصغره أغلظ القول معه. فهذا لم يفعل هذا الفعل لله، وإنما فعله إما خوفا ورجاء للمخلوق، وحينئذ لا يكون مأجورا ولا مثابا. ولا يؤجر الإنسان على هذه الأفعال إلا إذا نوى بها التقرب لله سبحانه وتعالى. فإذا أعنت إخوانك تريد بذلك الأجر الأخروي، تريد إرضاء الله جل وعلا، فأنت مأجور مثاب. ويدلك على حسن نيتك هل تفارق بين الناس وتميز بينهم في التعامل؟ فإن كنت تتعاون مع الموافق لك أو تتعاون مع من كان يحسن التصرف معك ولا تتعاون مع من أساء، فحينئذ أنت لم تدخل في هذا الحديث، لأنك إنما فعلت هذه الإعانة على جهة المقابلة والجزاء ولم تفعلها لله تعالى. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالكلمة الطيبة، فبعض الناس إذا جاء إلى أطفاله سبهم وقدح فيهم وتكلم عليهم، فهذا ليس من الكلمة الطيبة، فإنك مأمور بالكلمة الطيبة حتى مع أبنائك، حتى مع زوجتك، حتى مع إخوانك الذين يصغرونك، تتقرب بذلك لله جل وعلا. وفعل الإنسان لهذا ليس على جهة المقابلة والجزاء، حتى من أساء معك فاحتسب الأجر معه بإحسان القول والفعل والخلق معه، تتقرب بذلك لله عز وجل. وهذه الأفعال السابقة يتعدى نفعها إلى الغير، وأما مثال الصدقة التي لا يتعدى نفعها للغير ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فإنك إذا مشيت إلى المسجد فكل خطوة تخطوها إلى المسجد اعتبرت عندك صدقة، وبذلك ينقص شيء من الواجب في شكر السلامة والمفاصل التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة كانت له كل خطوة يخطوها حسنة. وفي لفظ: كانت إحدى خطواته حسنة والأخرى يكفر الله عنه بها سيئة. فما أعظم فضل الله علينا، أعمال قليلة يرتب عليها رب العزة والجلال الثواب الكثير. ثم قال: من الصدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني أن إزالة ما يتأذى به الناس هذا صدقة من الصدقات، سواء كان حجرا كبيرا في الطريق فهذا إذا أزلته كنت مأجورا وكان ذلك لك صدقة. وهكذا في الطرقات المعبدة، إذا كان هناك حجارة أو مخلفات من سيارات قد ألقتها أو بقايا الكفرات التي قد تسلخت، فإذا أزلتها عن الطريق كان لك بذلك صدقة وكنت مأجورا بهذا. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل شكر لعبد قطع غصن شجرة كان في الطريق يؤذي المسلمين فأدخله الله جل وعلا الجنة. وفي قوله هنا كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، يعني لا بد أن تتصدق بمقدار مفاصلك في كل يوم، فهذا فيه إشارة إلى عظم نعمة الله عليك، فإن الله عز وجل قد أنعم عليك بهذه المفاصل فعليك أن تؤدي شكرها، وهذا جزء من نعم الله التي ينعم بها عليك كل يوم. فعندك سمع، وعندك بصر، وعندك لسان يتكلم، وعندك يد تتحرك تأخذ بها وتقبض، وعندك رجل تتمكن من الذهاب بها، فما أعظم نعمة الله عليك يا أيها العبد. فهل أديت شكر هذه النعم؟ والله لن نتمكن من شكرها إلا بإعانة من ربنا جل وعلا، وما شكرناه من هذه النعم هو نعمة من الله علينا تحتاج إلى شكر آخر. وإذا تأمل الإنسان في خلقه وجد أن الله جل وعلا قد أسبغ عليه النعم في خلقه، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر جل وعلا أنه خلقك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وذكر جل وعلا أنه قد وهبك لسانا وشفتين، وأنه أعطاك العينين، وذكر جل وعلا ما أنعم به عليك في بدنك. فهل أديت شكر هذه النعم؟ روي في بعض الأحاديث أن رجلا أوحى الله أرسل إليه أن رجلا عبد الله سنين طويلة، فأرسل الله جل وعلا له ملكا يبشره أن الله قد غفر له، فقال كيف قد عبدت الله جل وعلا كذا وكذا من السنين، فكيف يقال غفر لي؟ أي أن يشكر لي ولا يغفر لي. فأوحى الله جل وعلا لعرق من عروقه أن ينبض، فلم يسكن تلك الليلة حتى أصبح، فأرسل الله جل وعلا له ملكا من الملائكة قال نعرفك مقدار نعمتنا عليك في عرق واحد، فإن عبادتك لا تكافئ مقدار نعمة الله عليك في هذا العرق. نعم.
الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعوابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
جاءت الشريعة بالترغيب في المعاني العظيمة الرفيعة العالية، ومما جاءت الشريعة بالترغيب فيه البر، فأمر الله جل وعلا بالبر وأمر بالتعاون عليه، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر قد جاء تفصيل خصاله في عدد من النصوص، من ذلك قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد جاء في الحديث تلخيص هذه الخصال، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. فحسن الخلق يتضمن حسن تعامل الإنسان مع غيره، بأن يعامل غيره بما يحب أن يعاملوه به، بأن يعامل غيره بما يحب أن يعاملوه به من الأقوال والأفعال والصفات. ومن هنا فلا يتكلم الإنسان مع غيره إلا بكلام طيب، ولا يؤدي فعلا من الأفعال إلا يرغب أن يؤدى له بمثل ذلك الفعل، فيتجنب أذية الآخرين. إذ كيف يؤذي المؤمن إخوانه؟ والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف يؤذي المؤمن إخوانه المسلمين وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ كيف يؤذي المؤمن إخوانه وهو يقرأ في الحديث أن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. تصور نفسك في هذا الموقف، تأتي معك أعمال، معك صلاة للتراويح وصلاة قد أديتها في دنياك، وتأتي ومعك صيام قد صمت من النوافل، وتأتي ومعك صدقة قد تصدقت بها في سبل الخير، فيؤتى بك في عرصات القيامة فتوقف فتحاسب على أعمالك، ثم يأتيك أحد الذين ضايقتهم في المسجد الحرام فيأخذ من حسناتك، ويأتيك الآخر الذي شاتمته وشاتمته في هذا المسجد أو في غيره فيأخذ من حسناتك، ثم بعد ذلك يأتي الذي ضربته فلا يبقى من حسناتك شيء، فيطرح عليك من سيئاته حتى لا يبقى في ميزانك إلا سيئات فقط، فتطرح في نار جهنم. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من مثل ذلك. وكذلك من حسن الخلق أن يتقرب الإنسان بإيصال الخير للآخرين، وأن يتمنى بقلبه أن يكون الآخرون أفضل منه، لا في مالهم ولا في علمهم ولا في سائر أمورهم، لأنك أنت تتمنى لنفسك أن تكون على أفضل الأحوال وأكملها، فإذا كان كذلك فتمنى لإخوانك مثل ما تتمنى لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب لنفسك المال الوفير، فحب لإخوانك ذلك. تحب لنفسك كثرة الطاعة، فحب لإخوانك ذلك. تحب لنفسك العلم الغزير، فحب لإخوانك مثل ذلك. تحب لنفسك المكانة والمنزلة عند الناس، فحب لإخوانك مثل هذا، وتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وقد جاءت النصوص بالترغيب في حسن الخلق والحث عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم مرغبا في حسن الخلق: البر حسن الخلق، كما في هذا الحديث. وقد أمر الله جل وعلا باتباع هدي نبيه، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التزام أحسن الأخلاق، فإن الله تعالى قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعلى خلق عظيم. وينبغي بنا أن نكون على طريقته وهديه في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم درجات حسن الخلق احتمال الأذى والصبر على ما يصلك، خصوصا ممن يكون بينك وبينه اتصال أو علاقة، فإنه لا يمكن أن يكون أحد من الناس إلا ومنه خطأ وزلل، فلا بد أن تعود نفسك على الصفح عن زلل إخوانك، فإن هذا من درجات حسن الخلق. وأعظم من هذا ألا تعاتب إخوانك إذا كان منهم شيء من الأفعال أو الأقوال مما لا يرضى. وفي مقابل البر الإثم، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في نفسك، يعني اضطربت نفسك وقلقت نفسك من أجل ذلك الفعل، ولذلك تجد صاحب المعصية غير مرتاح لمعصيته، مستخف بها في غالب الحال، وهذا حال المؤمن. وأما المنافق فإن نفسه التي تأمره بالسوء قد تكون سببا من أسباب رضاه بذلك الذنب وتلك المعصية، فمثل هذا لا يعول عليه. وفي الحديث دلالة على أن ما ترددت فيه النفس فينبغي اجتنابه وعدم الإقدام عليه طاعة لله عز وجل، وأن من فعل ذلك فهو مأجور مثاب. وفيه أن ما أفتى به المفتون مما يقع في النفس تجاهه اضطراب ينبغي بالعبد أن يجتنبه، إلا أن يكون هناك دليل صريح في المسألة، فإذا وجد دليل صريح في المسألة كتابا وسنة فلا يلتفت الإنسان إلى ما في نفسه، وإنما يطيع الكتاب والسنة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا في صلح الحديبية، وذلك أنهم قدموا معتمرين، فلما جاءوا في الحديبية ردهم أهل مكة ولم يمكنوهم من العمرة، فلما وقع الصلح صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا بقوله تعالى وإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فأمرهم أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فبقي في نفوس الصحابة شيء، كيف قد قدمنا من المدينة إلى مكة من أجل العمرة، فكيف نترك العمرة؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وثالثا فلم يمتثل أحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فوجدته مغضبا فسألته عن سبب ذلك، قال إني آمر بالأمر من أمري فلا أطاع، فاستفصلته عن الخبر فأخبرها فقالت يا رسول الله اذهب حتى تكون بين القوم، ثم أمر بهديك أن ينحر، ثم أمر برأسك أن يحلق، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ففعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا، يعني أنهم تسارعوا إلى الموت، ومن سرعتهم خشي على رؤوسهم أن يكون ذلك الموس سببا لجرح هذه الرؤوس. ومثل ذلك في صلح الحديبية، فإنهم قد بقي في نفوس بعض الصحابة شيء فنهوا عن مثل هذا. فالمقصود أن المسألة التي فيها دليل واضح كتابا وسنة لا يلتفت الإنسان إلى قول من عارضها كائنا من كان، حتى ولو كان من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، لأن علامة إيمان العبد تحكيم النصوص والتسليم للكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما. أما إذا اشتبهت المسائل أو اختلف أهل العلم أو أفتاك مفتن وبقي في نفسك من تلك الفتوى شيء لعدم معرفتك بدليله ولكون ذلك مخالفا لغالب الشريعة، فحينئذ يحتاط العبد، فإن احتياط العبد مما رغبت فيه الشريعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك من علامة المعصية أن العبد يتخفى بها ولا يرغب أن يطلع عليها الآخرون، فمثل هذا دليل على أن النفس فيها ما فيها تجاه هذا الفعل.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.